السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العادل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم يوارى الثرى وسط تشييع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترحب بأي خطوة تساعد في حل الأزمة بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة إن المبادرة الإيرانية واضحة وهي تتوافق مع ما يتم المضي به قدما، مضيفا أن الحدود مع إيران في هذه المنطقة لم ولن تتغير وإننا نتابع بدقة هذا الموضوع المهم. وأكد خطيب زادة أن على القوى التكفيرية أن تهدر هذه المنطقة، وهذا خط أحمر لإيران، مشددا على أن الوجود الأمريكي بالمنطقة لم يترك سوى الحروب وإراقة الدماء. وردا على موقف السعودية إزاء البرنامج النووي الإيراني، قال خطيب زادة إن طهران تعرف كل خطة ومؤامراتها لسعود، وعليهم أن يعلموا أن السلام لا يمكن تحقيقه بالترويج للوهابية وقتل الشعب اليمني. شيع السوريون عصر اليوم جثمان وزير الخارجية المخضرم وليد المعلم الذي وافاه الأجل عن عمر نهز 79 عاما. وتولى المعلم حقيبة الخارجية عام 2006، وتمت تسميته نائبا لرئيس الوزراء منذ عام 2012، وعرف بمواقفه الوطنية في مختلف ساحات العمل السياسي. وشيع جثمانه في جامع سعد بن معاذ، ووري الثرى في مقبرة المزة بدمشق. ويعتبر السوريون المعلم بأنه صانع ديناميكية جديدة للخارجية السورية، وتمكن من أداء دوره على أتم وجه، وهو يتمتع باحترام الجميع. وفي ذات السياق، بعث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف برقية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس معزيا بوفاة وزير خارجية السوري وليد المعلم. وعرب ظريف في برقية تعزية مواساته لأسرة الفقيد والخارجية السورية والشعب السوري، مضيفا أن الفقيد المعلم أدى طوال حياته دورا مهما في خدمة بلاده والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، داعيا الباري تعالى أن يتغمد وزير الخارجية الراحل برحمته الواسعة، ومتمنيا التوفيق والسعادة للشعب والحكومة السورية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع دعاوى قضائية كبيرة تطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي هزمه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك رغم خسارة حملته معركة قضائية عديدة على النتائج. ولم يحدد ترامب ما إذا كانت حملته سترفع دعاوى قضائية جديدة، لكنه قال في تغريدة له على تويتر إن قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، فيما قال في تغريدة أخرى إنه فاز بالانتخابات الرئاسية. انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المسؤولين داخل الحزب الجمهوري لدعمهم وتأييدهم مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، مشددا على أنها تشكل تهديدا للديمقراطية. ووجه أوباما نصيحة للرئيس ترامب مع استمرار رفضه التنازل عن السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، معتبرا أن استمرار ترامب في رفضه التنازل عن السلطة هو ما يطلق عليه البعض إضمحلال الحقيقة. ولفت أوباما إلى أن هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية لم يكن أمرا شخصيا، لافتا إلى أن كل ما كان يقوله مجرد حقائق. تتحفظ السلطة المختصة في ميناء الحديدة غربي اليمن على أكثر من 300 حاوية تضم شحنات من الأدوية والأغذية الفاسدة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي لحين إعادتها إلى البلد المنشأ، فيما يعاني مئات النازحين منذ نحو 5 أشهر من نقص حاد في الطعام والشراب والمستلزمات الطبية. تفاصيل في سياق التقرير التالي.
مئات النازحين من الأطفال والنساء وكبار السن في مخيمات محافظة الحديدة بلا طعام ولا شراب منذ ما يقارب 5 أشهر حسب إفادة النازحين المتضررين، الأمر الذي أوقف السلطة المحلية في الحديدة في حالة استغراب واندهاش من عمل المنظمات الإنسانية.
نستغرب أن تصل بضاعة فاسدة أو معاونات ومساعدات فاسدة إلى المحاصرين في الحديدة. كان يبتغى أو يفترض أن تكون الأمم المتحدة هي العون لنا في تخفيف المعاناة الإنسانية وليس إدخال المواد التي منتهية والتي تسبب لا سمح الله الأمراض المسرطنة وغيرها من الأمراض.
لكن لا بد ربي يحطهم فوجيهم كما حطوا فوجيهنا، مظلومين حنا، لا مأوى ولا سكن ولا ملك ولا صرف ولا حبوب ولا غذاء ولا قلة.
انتهاء فترة صلاحيات الحمولات الإغاثية المختلفة دعت مكاتب الجمارك والجودة بالميناء وهيئة تنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة إلى التحفظ على ما يزيد عن 326 حاوية تضم أصنافا غير قابلة للاستخدام الآدمي، والذي تطلب منا إعطاء برنامج الغذاء العالمي فرصة للرد على اتهامات التلاعب بحياة الناس وقتلهم بالمواد المنتهية.
والمساعدة التالفة اللي يدخلوها الحديدة ويدخلوها للسكان،
والله المسؤول عنها. أنا والله ما أقول لك إلا كل خير،
ما بيجي أحد يقوم بعملهم تحت هنا،
ما فيش نهائيا، كلهم من داخل البيوت.
إذن كما تشاهدون أعزائنا المشاهدين، لم يسمحوا لنا بالدخول لمبنى الأمم المتحدة ومقابلة أحد المدراء للرد على الاتهامات الموجهة لهم من قبل حكومة صنعاء، وهذا ما يؤكد مصداقية الاتهامات التي وجهت إليهم بإدخال كميات كبيرة تالفة لتبذيذ المال العام المخصص للشؤون الإنسانية هنا في اليمن جراء الحصار والعدوان.
حالة من الغضب يعيشها الشارع اليمني جراء دخول هذه السفن الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بمساعدات عاجلة وطارئة منتهية الصلاحية للحد من أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم.
نظم رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وسفراء دول أوروبية زيارة احتجاجية إلى مستوطنة جفعت هاماتوس جنوبي القدس المحتلة رفضا لقرارها توسعة 1257 وحدة استيطانية جديدة. وأكدوا أن توسيع المستوطنة المذكورة وبناء حي جديد فيها من شأنه أن يقطع التواصل الجغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم. إلى ذلك تظاهر مستوطنون أمام وفد الاتحاد الأوروبي لدى وصوله المستوطنة وقطعوا تصريحا صحفيا حاول الإدلاء به أحد ممثلي الاتحاد. روجت شركة الاتحاد للطيران في الخطوط الجوية الإماراتية لما يسمى بالهيكل الثاني ضمن حملة دعائية لتسير رحلات إلى كيان الاحتلال اعتبارا من 28 من شباط المقبل. ويظهر في المقطع الدعائي الذي نشرته الشركة على حسابها في فيسبوك مجسما كتب أسفله الهيكل الثاني باللغة الإنجليزية باعتباره أحد المعالم لدى الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن حملة شبابية دعت لها صفحات فلسطينية دفعت إدارة صفحة الشركة على فيسبوك إلى حذف الفيديو عن صفحتها. وأخيرا أكدت مصادر عالمية انسحاب رتل أمريكي من قاعدة الشداد جنوب الحسكة باتجاه الأراضي العراقية وسط تحليق مكثف لطائرات ما يسمى بالتحالف الدولي في أجواء المنطقة وانتشار لعناصر مجموعة الحماية. ووفقا للمصدر فإن الرتل ضم 7 عربات عسكرية و3 شاحنات إضافة إلى ما يقارب 60 جنديا، فيما التزمت الولايات المتحدة والمجموعات المدعومة منها الصمت دون تقديم توضيحات بشأن هذا التنقل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد ترحيبها بالحل السياسي العاجل حول أزمة قرباغ ورفضها القاطع لدخول الإرهاب على خط الأزمة. ترامب يجدد رفضه لنتائج الانتخابات ويتوعد باللجوء إلى القضاء. وليد المعلم وراء الثرى وسط تشييع مهيب ومظاهر حزن عميقة لدى السوريين. لهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لحضراتكم أجمل تحية مسائية. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج على باب ملك عظيم، بعد ذلك يأتيكم معارج النور. الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي يأتيكم في الساعة 7:36، أناشيد مختارة عند 7:46. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير، عند 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى المغرب العربي وعلى مدى 30 دقيقة. عند 8:45 تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، في تمام الساعة 9 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة، على رأس الساعة في الساعة 10 تماما حصاد المساء. فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في 10:25، يليه متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد دون في كتابه الآداب المعنوية للصلاة بعد مقدمة حول ضرورة كون السالك إلى الله سبحانه وتعالى والمصلي خاشعا لعظمة الله سبحانه جل وعلا، فقال: إن تحصيل الكمال والتزود للآخرة يا عزيزي يستلزم سعيا وبذل جهد، وكلما كان المطلوب أعظم كان بالجد في السعي إليه وفي سبيله أجدر. ولا شك أن معراج القرب الإلهي ومقام التقرب لجوار رب العزة لا يستحصل بالفتور والتهاون والتساهل، بل لابد من القيام بشجاعة وحزم للوصول إلى المطلوب. وأنت تؤمن بالآخرة وترى أنها لا تقارن بهذه الدنيا، لا من حيث السعادة والكمال ولا من حيث الشقاء والوبال. والسبيل للوصول إلى السعادة الأبدية إنما هو في طاعة رب العزة، فهو سبحانه قد بين لنا الطاعات والعبادات، وأظهر أنه ليس هناك نظير للصلاة في مرتبتها وقبول جميع الأعمال، إنما هو مرهون بقبولها. لذا عليك عزيزي أن تتحلى بكامل الجد في السعي إليها والدأب وتحمل المشاق في سبيل ذلك، واعلم أنه لا مشقة في ذلك، فإن واظبت عليها مدة وحصل لك الأنس القلبي بها فإنك ستنال في هذا العالم لذائذ من مناجاة الحق لا تمكن مقارنتها بسواها من اللذائذ الأخرى، وهو ما يتجلى بوضوح من مطالعة أحوال أهل مناجاة الحق تعالى. وخلاصة القول إن على الإنسان أن يدرك عظمة الحق وجماله وجلاله، وأن يجعل قلبه مستحضرا لكل ذلك، وعليه أن يعلمه الخشوع رويدا رويدا بالتذكر والتوجه القلبي الخالص والمواظبة الدائمة على ذكر عظمة الحق سبحانه، لكي يتحقق من ذلك النتيجة المرجوة إن شاء الله.
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك
تعطينا يدا تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
ربي
سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم ما بقي من الدعاء المبارك لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين في الصحيفة السجادية، ألا وهو الدعاء 54 من هذه الصحيفة المباركة. ووصلنا إلى هذه الفقرة: واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الرغبة في الشيء هي كثرة إرادة ذلك الشيء، والرغبة في الله وما عند الله عز وجل هي كناية عن الثواب. وأولياء الله لحبهم لله تبارك وتعالى ولانقطاعهم إليه ولشدة العلاقة والعلقة بينهم وبين الله عز وجل يشتاقون إلى حبيبهم إلى محبوبهم إلى الله تبارك وتعالى. علاقة الأولياء مع الله علاقة المحبة، والمتتبع لسير المعصومين عليهم السلام ولسير الأولياء نجد هذه العلاقة والمحبة في الحقيقة لا يمكن أن نصفها بكلامنا، في الحقيقة هي حالات وشواهد عملية للأولياء في حبهم لله تبارك وتعالى. مثلا من هذه الشواهد مثلا إمامنا الحسين عليه السلام عبر عن هذا الحب لله تبارك وتعالى في تقديمه لكل ما يملك ولأعز ما يملك، قدم أولاده، قدم أبناءه، قدم نفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وهو عطشانا ظمآنا. هذا في الحقيقة مما يعكس على شدة علاقة وحب الإمام الحسين ربه. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ دعاء الإمام يوم عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أم متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أم متى بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك؟ عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل في حبك نصيبا. هذا الحب الذي كان عند الإمام الحسين لربه هو الذي في الحقيقة أسهره ليله وأضمأ هواجره، وهو الذي دفعه إلى أن يترك بلاد جده ومدينة جده وموطنه من أجل دين الله وإحياء هذا الدين، ففي الحقيقة شوقا إلى لقاء الله. ومن هنا في حين حركته كان قد خطب ببعض أصحابه من بني هاشم، وكان من جملة ما قال: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام. فالمحرك هو لقاء الله، وتنسب هذين البيتين أو هذان البيتان ينسبان إلى الإمام الحسين، وهو لسان حال في الحقيقة: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا نما مال الفؤاد إلى سواك. من هنا نلاحظ أن الأولياء في الحقيقة يطلبون من الله عز وجل لحبهم لله عز وجل: واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك. الشوق هو النزوع، نزوع النفس إلى الشيء، ولقاء الله تعالى كناية عن المصير إليه والقدوم عليه، وتقديم الظرف للحصر شوقا إلى لقائك. قدم الظرف إلى لقائك، تقديم الظرف للحصر أي فيما عندك لا في غيره. وهذه الرغبة في الحقيقة كلما ازدادت اشتد الشوق إلى لقاء الله. من رغب في شيء عند أحد اشتاق إلى لقائه وأحب الوصول إليه. في الحديث الشريف الذي يرويه العلامة المجلسي عليه الرحمة في الجزء السادس صفحة 133: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي حديث آخر قيل للنبي صلى الله عليه وآله عند سماع حديث اللقاء من: يا رسول الله إنا لنكره الموت، فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر، يعني إذا حضر عند الموت، يبشر بعذاب الله، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث يرويه البخاري في الجزء الثامن صفحة 132. فظهر من هذا أن الرغبة فيما عند الله موجب للشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. من هنا هذا الشوق قد يعبر عنه بعض الأولياء في التضرع إلى الله عز وجل، في التفرغ في الليل لمناجاة الله عز وجل، للخلوة مع الله عز وجل، في الإنابة إلى الله عز وجل، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام كان في الليل يستأنس بالليل وظلمة الليل، لأنه يخلو مع حبيبه يناجي ربه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. هذا الحب وهذا الشوق جسده الأئمة على أحسن شكل وأحسن صورة، وهكذا مولاتنا الزهراء سلام الله عليها وجميع الأولياء، وفقنا الله وإياكم للرغبة فيما عند الله عز وجل والشوق إلى لقائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واغبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك، أسألك من خير كتاب قد خلا، وأعوذ بك من شر كتاب قد خلا، أسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس،
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار
يا عالم السر والنجوى
الرحمن قدر
يا واهب الصبر والسلوى
الرحمن قدر
صبرنا على البلوى وجعلنا مع الأبرار
صبرنا على البلوى
وجعلنا مع الأبرار الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر الأقدار
الرحمن قدر
عرف الليل بالنهار
الرحمن قدر
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار
الرحمن الرحمن قدر الأقدار
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من هذا البرنامج حضرات المستمعين الكرام كما ذكرنا في الحلقة الماضية من هذا البرنامج فإن الإحسان الظاهري كان أحد السبل التي اتبعها ويتبعها المبشرون من أجل نشر العقائد المسيحية بين المسلمين وكان المبشرون يعرفون كيف تنفق أموال الإحسان الظاهري وإلى أين تذهب وكانوا يغمضون أعينهم لأنهم لم يكونوا يودون الإحسان إلى البائس والمحروم بل كانت كل طائفة تحاول تحقيق مآربها من خلال تلك الأموال أما كيف يستغل المبشرون أعمال الخير في سبيل التبشير فيتوضح من النص التالي
كتب المبشر المسيحي آذر دوغلاس مقالا عنوانه كيف نضم إلينا أطفال المسلمين في الجزائر؟ ذكر فيه أن ملاجئ قد أنشئت في عدد من ولايات الجزائر في شمال أفريقيا لإطعام الأطفال الفقراء وإيوائهم أحياناً. ثم قال إن هذا السبيل لا يجعل الأطفال نصارى ولكنه لا يبقيهم مسلمين كآبائهم. ومثل هذه الجهود بذلها المبشرون في شمال أفريقيا وفي مصر. ولقد جاء في نشرة الأخبار للمجلس المسيحي في الشرق الأوسط مقال عنوانه جمعيات المتطوعين والخدمة الاجتماعية في مصر وجاءت فيه أشياء كثيرة عن استغلال الحاجات الاجتماعية للشعب المصري لتبسط في العمل المسيحي في القطر المصري كله وكاتب المقال كان يريد أن تستأثر الجمعيات التبشيرية بكل نواحي الخدمة الاجتماعية بين المسلمين بغية العمل على تنصيرهم
ويظهر أن الإرساليات الكاثوليكية أكثر استخداماً للإحسان في سبيل التبشير ولقد اهتم بابوات الكنيسة في الحقبة الأخيرة بنشر النصرانية بين المسلمين حتى أن البابا بندكتوس الذي كان قد جلس على الكرسي البابوي في الفاتيكان مدة 8 أعوام من عام 1914 حتى عام 1922 للميلاد قد عرف بين المسيحيين ببابا الإرساليات
Thank you.
أعزائي المستمعين، الإرسالية الكاثوليكية كغيرها تتبع طريقين في التبشير. الأول التبشير المباشر بمخاطبة غير النصارى أو غير الكاثوليك، أيضا ومباشرة بأمور العقيدة وبالتعليم المسيحي. أما الطريق الثاني فهو الطريق غير المباشر، والذي يقوم على الإحسان المادي وعلى العناية بالمرضى والتعليم وما شابه ذلك. ويندر أن تستعمل الطريقة المباشرة مع المسلمين، فإن المباشر الكاثوليكي قد اتبع في كل مكان نزله بين المسلمين الطريقة غير المباشرة.
كتب صموئيل زويمر صاحب مجلة العالم الإسلامي مقالا في مجلته كان عنوانه استخدام الصدقات لكسب الصابئين، ومع أن المقال كله بحث في أن الإسلام أجاز إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم، أي أولئك الذين دخلوا الإسلام في عهد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا ذوي حاجة وذوي اتجاه مادي، فإن المقصود من المقالة هو استخدام الإحسان في سبيل التبشير المسيحي أيضا. ولابد من التذكير هنا أن النصارى يسمون المسلمين بالصابئين، أي أنهم صبوا أو مالوا إلى دين الإسلام، علما أن الصابئة هم في حد ذاتهم فرقة تدين بدين النبي يحيى عليه السلام وتعبد الكواكب. ولا نريد هنا الدخول في تفاصيل هذا الموضوع إذ هو خارج عن إطار البرنامج، وإنما مرت منا الإشارة إليه إجمالا. ولنعود إلى صلب الموضوع فنقول، أما البروتستانت فإنهم لا يرون أن توزيع الإرساليات للإعانات المالية هو من مالها الخاص، وإنما تقوم بتوزيع الإعانات الواردة إليها من أماكن مختلفة.
ومما جعل المسلمين ينظرون بحذر إلى الأعمال الاجتماعية التي كان المبشرون يتظاهرون بها هو علمهم بأن ما يقومون به رئاء. نعم، كان المبشرون يحسنون أعمالهم الاجتماعية بقولهم إنها أعمال الغرب المتقدم المتحضر في الشرق المتأخر، وأنها نعمة مسيحية بين مسلمين متقهقرين، ولكن المسلمين رأوا فساد أخلاق هؤلاء الغربيين.
مستمعنا الكرام، اتخذ الإحسان بعد الحرب العالمية الثانية شكلا جديدا وطريقة جديدة. لقد أصبح على شكل مساعدات تقنية للدول النامية، ثم لم يبقى من حاجة لبذله في طريق التبشير ما دام قد أصبح بذله ممكنا عن طريق الحكومات المستعمرة نفسها. ولا غرو فإن التبشير لم يكن سوى وسيلة إلى الاستعمار، فما الفائدة إذن من الاحتفاظ بوسائل القديمة إذا كان الاستعمار قد وجد وسيلة خيرا منها؟ هذا وأجمل الكاتب عبد العزيز فهمي أهداف المساعدات التقنية وأغراضها الحقيقية إجمالا جيدا في كتابه الاستعمار عدو الشعوب، وذكر العديد من مصادقها، ومن مصادقها التبشير للدين المسيحي.
نعم عزيز المستمع، مما لا ريب فيه أن للتبشير ظاهرا وباطنا، وأن المبشرين يتوسلون بظاهر الأعمال الاجتماعية، ظاهرها الرحمة وباطنها التبشير الاستعماري. ومن أوجه النشاط الاجتماعي التبشيرية جمعيات تؤسس للشباب والشابات، ومؤتمرات للطلاب، والألعاب الرياضية، وبيوت الطلبة، ثم ملاجئ الأطفال، وبالتالي نشر الكتب والمجلات. نعم، كل هذه الأمور قد تبدو مظاهر بريئة مفيدة، ولكنها تحمل في طياتها التبشير الذي يقود إلى الاستعمار. إن فروع جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نشرت في الشرق لتكون عونا على تغلغل التبشير المسيحي.
يقول أحد المبشرين واسمه أديسون حول هذا الموضوع، وهو يتحدث عن فترة زمنية معينة، إن عوامل التعليم المسيحي في مصر تزيد قوة على قوتها بمؤسستين، جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات، وهما مؤسستان غير طائفتين. لقد كان لهاتين المؤسستين مراكز نشيطة، وخصوصا في القاهرة والإسكندرية، وهذه الفروع كانت تقدم للمسلمين مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية، وتهيئ في المجتمع ألوانا من النشاط تندر في الشرق، وفي هذا اقتراب من المسلمين بالتبشير.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة القادمة من هذا البرنامج سنتابع الحديث عن موضوع التبشير الاجتماعي، وسنأخذ على ذلك مثالا من بين الدول العربية لفترة من الزمن مرت وانقضت.
شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بحضراتكم أيها الأكارم من خلال برنامجكم هذا أناشيد مختارة. الأنشودة الأولى التي اخترناها لحضراتكم في هذا اللقاء تحت عنوان أحب ربي.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وحب اسمه سميني
على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي بالنبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه
أريد ودايم أشتاق لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
تحية لكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا إلى الأنشودة التالية حول كتاب نهج البلاغة وهو نهج الزخر والسند، وهذا هو في الواقع عنوان الأنشودة نهج البلاغة نهج الزخر والسند. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود مع الأنشودة الختامية.
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
عين الحياة لمن أضحى تأملها يا حبذا ما عشر في مائها وردوا عين الحياة لمن أضحى تأملها يا حبذا ما عشر في مائها وردوا يا حبذا ما عشر في مائها وردوا
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
ما إن رأت مثلها عين ولا سمعت أذن ولا كتبت في العالمين يد ما إن رأت مثلها عين ولا سمعت أذن ولا كتبت في العالمين يد
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
شربت روحي حياة عند كتبتها شربت روحي حياة عند كتبتها وكان للروح من أثرها مدد وكان للروح من أثرها مدد
نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد نهج البلاغة نهج الزخر والسند وفيه للمؤمنين الخير والرشد
أيها الكرام، وفي ختام لقائنا لهذا اليوم من أناشيد مختارة تستمعون إلى أنشودة تحت عنوان صدقيني، وهي عن رحمة الله تبارك وتعالى. بهذه الأنشودة نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نشكركم على طيب المتابعة وندعوكم للاستماع إليها.
صدقيني 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 أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك صدقيني أنا لا أرجو سواك صدقيني أنا لا أحيا بلاك يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة صدقيني يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي يرنو جودي المستكين إليك رحمة خالقي يا رحمة الله الرحيم تناثري في خافقي يرنو جودي المستكين إليك رحمة خالقي عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق عبد فقير أرتجي منك النجاة يا منيتي جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق صدقيني ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب حاشا أخيب وطيفك المأمول يمسي كالسراب ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب حاشا أخيب وطيفك المأمول يمسي كالسراب فإذا رأيتني وحيدا أرتدي ثوب الهوان لا تتركيني رحمة الخلاق أرمى للعذاب فإذا رأيتني وحيدا